أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هم مر بنا على إدحال البحث في محاور الحضارة والتحضر والمدنية والتمدن، يعني بعض المحاور في هذا المقطع من كلامه صلى الله عليه وآله، وبعض المحاور سابقا تناولناها. ووصلت النوبة إلى أيضا محورية العدل أيضا في بحث الحضارة والتمدن، و ضمن بحوث العدل على الحال، وإن كان بحوث العدل بحوث أيضا هو بنفسه بحث مستقل بعد وباب مستقل، أن الباري تعالى، وهو من بحوث الأسماء طبعا بما يتصل بالأسماء بحث العدل، أن الباري تعالى لا يؤثر أحدا بالفضيلة والإنعام والمقام والمنصب، والعصمة نفس الشيء، فلا يؤثر أحدا لأفضل مراتب الدين وخلاله إلا الأفضل في طاعته والأجد في خدمته. غاية الأمر مر بنا أن إذن العصمة ليست كسبية، إنما العصمة اصطفائية، وفرق الاصطفائية هي علم الباري بالمستقبل، بما يكون عليه المستقبل من طاعة العبد طاعة قصوى ينتقيه ويصطفيه منذ أوائل نشأته، حتى نشأته في الأصل في الأرحام وفي الولادة، هذه تسمى اصطفاء. فهي ليست جبر، شرط عليهم كما في دعاء النبي، شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية، فعلمت منهم الوفاء به، علمه بالمستقبل، فقربتهم وقدمتهم وقربت لهم الثناء الجلي، وأحبطت عليهم ملائكتك وأنزلت عليهم ملائكتك ورفدتهم بعلمك، وهذا التعبير بنود المتعددة الأسماء، مثل قلنا ما هو موجود الآن في حتى في نظام العقلاء، تربية العقلاء، من إعداد البيئة الصالحة للمؤهلين، يعني علمهم توسمهم بأن هذه الثلة من الناس من التلاميذ أو الطلاب أو المهنيين أو من المجتمع، أنها مؤهلة للمستقبل بكفاءات، يهيئون لهم بيئة خاصة بهم لأن لا يظلمون، لأن لو هيئوا لهم البيئة التي للغير ظلموهم، لأنهم لهم قابليات أكثر وجدارة وجدية أكثر، فبالتالي يميتون تلك القابليات لو لم يهيئوا لهم بيئة. من هذا القبيل تقريبا نفس مفهوم الأسماء، هذا اصطفاء، انتقاء، اختيار من الأول، فهو بين أمر بين أمرين، يعني ليس جبر وإنما أمر بين أمرين، وليس تفويض يعني بمعنى الكسب. العصمة إذن ليست كسبية، توصيف العصمة بأنها كسبية هذا توصيف في غير محله. نعم بعض المقامات الغيبية التي هي لا ثبات لها، مثل صيرورة الإنسان من أصحاب اليقين، صيرورة الإنسان من أهل التقوى، صيرورة الإنسان يؤتى الحكمة، فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الإنسان إذا وصل لمقام الإحسان يعطى لدنيا الحكمة وعلم خاص، ولكن هذا ليس بمعنى حجية ولا بمعنى الاصطفاء ولا بمعنى العصمة، يعطى ما دام هو ثابت في مقام المحسنين. مقام الإحسان مقام صعب، تتعامل دائما بالإحسان صعب، من يقدر عليه مقام الإحسان؟ صفاتك من المحسنين، أفعالك من المحسنين، مقام الإحسان صعب. فتيعطى، يعطى آتيناه حكما وعلما، حكمة وعلم، هذا مقام غيبي لكن ليس يعني مفتوح بابه، ولكن مفتوح بابه ليس يعني الحجية. ما أن يسفل الإنسان من مقام الإحسان يتردى إلا ويسلب منه، كما في بلعم بن بعورة مثلا. ولذلك هذا طبعا الشيء بالشيء يذكر سابقا في تعريف المعجزة مر بنا الآن، أن صاحب المعجزة من المصطفين، يعني صاحب عصمة اصطفائية وثبات، بخلاف غير صاحب المعجزة صاحب كرامة. قد ترى في فترة صاحب كرامة، في فترة والعياذ بالله صاحب ندامة الإنسان قد يصير صاحب ندامة، في فترة صاحب كرامة، في فترة صاحب ندامة، مثل بلعم بن بعورة الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها. فإذا فرق بين مقام العصمة، العصمة في النبوة، في الرسالة، في الإمامة، في الاصطفاء، الحجية، تلك اصطفائية. ومعنى اصطفى يعني الطاء مبدلة من التاء، افتعل يعني صفى من الصفوة. ومتى يصفي؟ يعني ينتقي، يختار، فيختار من الأول الباري تعالى، يمتحن علم، يمتحن في عالم العلم. عندنا امتحان في عالم العلم، البشر يمتحنون في عالم العلم، علم الإله. كيف؟ يعني الباري تعالى بحسب معلوماته يحدد أو يتحدد بالتالي من هو السابق، من هو، لأن علمه بالمستقبل. هذا يعبر عنه امتحان في عالم العلم الإلهي، وهو عبارة عن نوع التنقية، الانتقاء، الاصطفاء، الصفوة، الغربلة، التصفية. فالأجدر بحسب علم الله المستقبل يكون له كذا كذا كذا. وذكرنا هذا ليس خاص بالعصمة، في الحقيقة بلحاظ كل قابليات البشر بحسب درجاتها حتى غير العصمة. الباري تعالى يوفر لي واحد بيئة كذا والواحد آخر بيئة كذا، بحسب مهارات وقابليات نفس البشر نفسهم، فيوفر لكل. لذلك حتى في علم التنجيم أو في علوم أخرى يذكرون بأنه هذا ولد في كذا، هذه ساعة ملوك أو ساعة رؤساء، هذه ساعة مفكرين، هذه ساعة شعراء، هذه ساعة، يعني بيئة مناسبة بعبارة أخرى، سواء من عقد النطفة أو ساعة الولادة أو بيئة الترعرع، نفس الشيء. ولما جرى فهذه أمور الأبراج غيرها فلان، وإن كان هاي اللي يذكروا المنجمين طبعا ليست هي علل تامة السبب. ونفس علم التنجيم هو علم من علوم الأنبياء الصحيح منه طبعا، مو ناقص عن المتداول، لكن على أي تقدير هذا كله دال على أن الباري تعالى لا يظلم مثقال ذرة، عدل لا يجور، بل محسن يحسن لعباده. فبالتالي بحسب قابلياتهم يهيئ لهم ظروف ومهارات تنمو وتتفقه، تتفتق كل مهارة من مهاراتهم بالتالي. فإذا هذا البحث عام، بحث الاصطفاء ولم يجره، يعني الاصطفاء بلحظ العصمة، إذا اصطفاء وليس كسب. يعني الكسب ما هو معنى الكسب؟ الكسب يعني ليس هو واجد لهذا المقام ولا هذا المنصب، وإنما يسعى ويستسعى في دار الدنيا ليحصل عليه. وهذا في العصمة والإمامة والحجية غير متصور. طبعا طبعا. لذلك في زيارتها نقول السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. هذه الزيارة واردة في رواية في أيام الأسبوع لها صلى الله عليه وسلم. أي ما كان كما أيضا في توصيفها للنبي صلى الله عليه وسلم في خطبتها أنه امتحنه وانتجبه قبل أن ابتعثه وكذا، التعبيرات موجودة. التعبير القرآن الكريم ما كان الله ليرسل رسولا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، فعلم الله هكذا ما يرسل كذا. إذا الأصماء قلنا مرة بنا بحث اصطفاء وليس بحث كسب ولا جبر، لا جبر بل المعنى، لأنه أعطيت له هذه القابلية فليست هي بمحض فعله ولا هي جبر بعد، أمر بين أمرين، وجدت القابلية والأرضية والنبوغ وما شابه ذلك والاستعداد، فأفاض الله عليها البيئة المناسبة كي تنمو وتتنامى وتتكامل. يقول صلى الله عليه وآله وإنما معاملته بالعدل فلا يؤثر أحدا، هذا في خطاب قريش احتجاجه على قريش عندما قالوا إن لماذا لم يرسل الله رجل عظيم من قريتين، وقيم عندهم في منح الله وهباته هي بلحاظ المال العظيم أو أمور الدنيا. وإنما معاملته بالعدل فلا يؤثر أحدا لأفضل مراتب الدين وخلالها إلا الأفضل في طاعته والأجد في خدمته، وكذلك لا يؤخر في مراتب الدين وخلاله إلا أشدهم تباطؤا عن طاعته. وهذه ضابطة عامة سبحان الله. وإذا كان هذا صفته لم ينظر إلى، لم ينظر الباري تعالى، إذا صفة الله هكذا معيار هكذا لم ينظر إلى مال ولا إلى حال، بل هذا المال والحال إلا هو المادي من تفضله هو، فكيف يصير هو معيار من تفضله وليس لأحد من عباده عليه على الباري ضريبة لازمة، لازمة يعني لا لازمة حتمية، طين لازم يلتصق بقوة يعني، عليه ضريبة لازمة، فلا يقال له إذا تفضلت بالمال على عبد فلا بد من أن تتفضل عليه بالنبوة أيضا، هو من فضل الله وليس لأجدرية يعني ليس جزاء عمل بعبارة أخرى. لذلك بعبارة أخرى حتى النبوة وكذا قد تسمى جزاء عمل، بس جزاء متقدم على العمل بل معنى، وليس فقط العصمة، بقية الأمور التي يوفرها الله لنا من البيئة والمساعدة لنمو مهاراتنا وقابلياتنا هي في الواقع جزاء مستقدم للعمل، أو تهيئة أرضية جزائية على وفق محاسبات العمل المستقبلية. فلا بد من أن تتفضل عليه بالنبوة لأنه ليس لأحد إكراه الله تعالى على خراء في مراده، وإن كان مراده هو على طبق العدل والموازين، ولا إلزامه تفضلا لأنه تفضل قبله بنعمه، تفضل لأنه تفضل على العبد يعني قبله قبل العبد حتى بنعمه أو قبل حتى طلب العبد. ألا ترى يا عبد الله كيف أغنى واحدا وقبح صورته، وكيف حسن صورة واحد وأفقره، وكيف شرف واحدا وأفقره. وهذا ليس بظلم، وإنما هو طبق نظم خاص لغايات خاصة، وليس هذا التفاضل مؤثر في انفتاح الفرص للكل للوصول للكمال، وإنما هذا ينظم معيشتهم في دار الدنيا. وكيف شرف واحدا وأفقره، وكيف أغنى واحدا ووضعه، ثم ليس لهذا الغني أن يقول هل لا أضيف إلى يساري جمال فلان، ولا للجميل أن يقول هل لا أضيف إلى جمال مال فلان، ولا للشريف أن يقول هل لا أضيف إلى شرف مال فلان، ولا للوضيع أن يقول هل لا أضيف إلى ضيعتي شرف فلان، ولكن الحكم لله يقسم كيف يشاء على طبق حكمه طبعا، ويفعل ما يشاء وهو حكيم مما يشاء، يعني بلا حكمة بلا غرض. ما خلقنا السماوات والأرض باطلا أو لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، حق يعني في غاية وحكمة. كيف يشاء وهو حكيم في أفعاله محمود في أعماله. وذلك قوله إذن هذا النظم التفاضل لأجل غرض وحكمة، لا يعني هو مقياس التفاضل عند الله عز وجل. في الآية الكريمة أنه ألم يروا كيف فضلنا بعضهم على في درجات هذه الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل، بس التفضيل هناك على أسس موازين أخرى. وذلك قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا طبعا هنا الكلام كلام الإمام العسكري ليس من كلام النبي. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك يا محمد، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فأحوجنا بعضا إلى بعض، أحوج هذا الرجل إلى مال ذلك وأحوج ذلك إلى سلعة هذا. هو هذا السر الاختلاف في النوم. نعم، أحوج هذا الرجل إلى مال ذلك وأحوج ذلك إلى سلعة هذا أو إلى خدمته، فترى أجل الملوك وأغنى الأغنياء محتاجا إلى أفقر الفقراء في ضرب من الضروب. سبحان الله، يحتاج بالتالي في انتخابات بل حتى في بيت سكنه، لولا وجود ذاك الخادم دين عشاء أصلا كان ربما شهق في أكله، ربما هلك في مرض ولا مجرى، يحتاج إليه. وذاك أعطنا الله الصحة ولا مجرى. الآن في كثير من دراسات أنه نبأ صحة الفقراء أكثر بكثير من صحة الأغنياء، ذهنيتهم ما كذا. وأحوج نحمك الله، أو أحوج هذا الرجل إلى مال ذلك وأحوج ذلك إلى سلعة هذا أو إلى خدمته، فترى أجل الملوك وأغنى الأغنياء محتاجا إلى أفقر الفقراء في ضرب من الضروب، إما سلعة معه ليست معه، وإما خدمة يصلح لها لا يتهيأ لذلك الملك أن يستغني إلا به، وإما باب من العلوم والحكم هو فقير إلى أن يستفيدها من هذا الفقير، فهذا الفقير يحتاج إلى مال ذلك الملك الملك الغني، وذلك الملك يحتاج إلى علم هذا الفقير أو رأيه أو معرفته. وهلما جرى يعني إذن التفاضل لأجل تدبير وتنسيق نظم ماذا؟ نظم النظام الاجتماعي. ثم قال الله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إذن هدف التفاضل في هذه الدنيا ليس قيم الأشخاص، تفاضل في هذه الدنيا هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لهم بأن مراتب الدين ومناصب الدين التي مرتبطة يعني بمقامات غيبية، هذه على وفق أي ميزان؟ على وفق ميزان الأجدرية في طاعة الله والأشد في طاعة الله. وأما تفاضل في دار الدنيا ليست هي قيمة ومقياس لا للتمدن ولا للحضارة ولا للرقي عند الله عز وجل ولا لصفة العلم ولا لصفة الإيمان ولا لصفة الحضارية ولا لصفة التقوى والكرامة وما شابه ذلك، في مقابل البداوة وفي مقابل الأمية وفي مقابل الجاهلية وفي مقابل التوحش والغابية وغيرها، يعني له في مقابل التمدن. وإنما هذه القيم، إذن التفاوت في قيم الدنيا والمادية لها حكمة، وهي منشأ ومعيار لأي شيء، لأجل نظم المعيشة والحياة ماذا؟ الدنيوية. أفقها ومداها ماذا؟ دار الدنيا. إذن لها مصلحة ولها منشأ، لكن لأجل ماذا؟ لأجل تنظيم وتدبير دار الدنيا، لا لأجل المقامات الغيبية التي تعطى. إذن هم جعلوا، ودائما تخطئ البشرية في هذا الجانب، أنها تجعل التفاوت في القيم الدنيوية المادية هي معيار للتفاوت في المقامات الغيبية أو في الصلاحيات الدينية. الدين دائرة ومجال أوسع من دار الدنيا، يشمل عوالم الروح التي الآن نحن نتعايشها، وإن كانت أبداننا في دار الدنيا، ولكن أرواحنا متعلقة بعوالم عديدة وعلى ارتباط واتصال ولو في اللاشعور. فبالتالي كمالات الروح والمناصب الدينية التي ترتبط بالتالي بالروح والمعنويات والمنازل والمقامات في عوالم أخرى، هذه ليست رهينة القيم المادية. وعوامل محاور الحضارة والتحضر المدنية والرقي والازدهار والتنمية عند القرآن الكريم وفي نظرة السنة المطهرة النبوية، إنما هي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما يؤثر في المقامات الغيبية أو الدينية أو قل بعد الأخروية كذلك. طبعا المقام الديني مقام لا ينحصر بالمقام الأخروي حتى في المقامات الروحية الحالية الراهنة والإنسان وهو في دار الدنيا. تلك تتأثر بماذا؟ لها عملة خاصة بعبارة أخرى، لها قيمة ومقيم خاص وهو الطاعة. هذا مدار التمدن والتحضر والرقي، الهجرة في مقابل التعرض، اي نعم، او مقابل الغابية والتوحش والمجرة. الهجرة فراقة الى الله، لا الهجرة الى مثلا العمران الغريزي وما شابه ذلك، لا، هذه ليست يعتبرها تمدن وتحضر ما دام تغالب. فعلى اي تقدير، اذا المقامات هذه الغيبية المدار فيها ماذا؟ المدار فيها الطاعة. أما القيم، القيمة الدنيوية المادية المالية وغيرها، إنما هي معيار لا يقصيه الشارع. نظرة الدين لا تهمشه ولا تقصيه ولا تبعده تستبعده، لكنه مقياس ومعيار لنظم ماذا؟ لنظم النظام الاجتماعي في دار الدنيا في حدود هذا النظم. ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يعني التخادم، التكافل، التبادل في المنفعة في الخدمة، وبالتالي يتكامل الجميع في بحث عن فرض القومية، عن الوطنية القطرية، عن العرق. الباري تعالى يقول وخلقناكم شعوبا وقبائل، القبلية بعد لتعارفوا. بعدها يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالضبط نفس البحث في هذه الآية هو الذي الآن البحث في هذه الآيات والذي أثير عند في كلامه صلى الله عليه وآله. يعني القرآن لا يتنكر للقبلية، موجودة، هو الله خلقها كيف يتنكر لها؟ القومية لا يتنكر لها، هي موجودة. الوطن بمعنى الوطن الترابي، في وطن ترابي، التربة لها الوطنية المعهود الوضعي عند البشر، هذه لا يتنكر لها. وإن كان في وطن روحي، في وطن بلحظة عقيدة، هوية العقيدة، ولكن هذا الوطن بمعنى التراب أيضا لا يتنكر له الدين. إذن أي مدى يعطيه التشريع الإسلامي؟ إلى أي مدى يعطيه التقنين الإسلامي؟ مفهوم الحضارة والتمدن الإسلامي يعطي هذه المفاهيم إلى أي مدى؟ هل يقصيها؟ لا. هل يثبتها مطلقا؟ لا، يفصل. نفس التفصيل اللي عندك، يعني في حدود نظم الحياة الدنيا. لذلك لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل، تعارف يعني يصير نوع من المعرفة، أن هذا من دين منطقة، هذا من دين منطقة، ولا يصير. ولمن المعرفة؟ المعرفة بالتغاير والاختلاف هي أساس التعامل، ليستوثق بعض من بعض، يتعامل بعض من بعض، تتميز الذمم، العهود، غير 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 المجر. يعني أجل ماذا؟ نظم الحياة الدنيا. التعارف سبيل المبادلات، مبادلة الخدمات، مبادلة الإنتاج، سبيل التعارف وسيلة. فإذا التعارف لا التحارب ولا التقاتل، التعارف. اتفاق القرآن هو الذي يطرح حوار الحضارات أو حوار الأديان أو حوار الشعوب أو انفتاح، هو يطرح القرآن لتعارفوا، ينفتح بعضكم على بعض، يفيد بعضكم بعضا، لأجل نظم الحياة الدنيا. لكن بالنسبة إلى المقامات الإلهية وما شابه ذلك، لا، هي معيارهم ماذا؟ الطاعة، التقوى. إن أكرمكم عند الله، أكرمكم عند الله، يكرمه الله. يكرمه بماذا؟ بالمناصب الغيبية، مناصب الدينية، الأهليات، الجدارة، دي تعتمد على التقوى. هذه ليس لها ربط بالقومية، وليس لها ربط بالعنصر، وليس لها ربط بالتربة ولا المجرة، هذه لها ربط بالتقوى. نفس تلك الآية اللي في سورة أخرى هي نفس الآية التي الآن نحن نقرأها في سورة الزخرف، هاي الآيات التي هي في سورة الزخرف نفس المطلب. فإذا كما مر بنا سابقا، محاور الحضارة والتمدن أيضا في الأعراف البشرية أو العلوم الأكاديمية الموجودة المقررة لا يلغيها بتاتا القرآن والدين الإسلام أو السنة المطهرة، لكن تضع لها سقف معين، مجال معين ومدار معين، وهي تنظيم الحياة الدنيا. وأما بالنسبة إلى المقامات والمناصب الدينية ومقامات القيادة وما شابه ذلك أو الأخروية وغيرها، تلك تتبع التقوى، تتبع كمالات الروح، لا تتبع كمالات البدن. الطاعة من كمالات الروح، التقوى من كمالات الروح. قبائل، شعوب لتعارفوا، هذه من كمالات البدن، من ألوان البدن، من طبائع البدن. التربة، لا التربة تضغي على الروح ولا الروح تضغي على التربة، كل في مجاله. نعم. ثم قال الله تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ثم قال: يا محمد قل لهم ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي مما يجمع، أي ما يجمعه، مما يجمعه هؤلاء من أموال الدنيا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله للطرف الآخر في الاحتجاج والحوار من قريش: وأما، هذا بحث جديد الآن، وأما قولك لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر ما قلته، يعني خاطب النبي ذلك القرشي من مشركي قريش، فإنك قد اقترحت على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء، منها ما لو جاءك به لم يكن برهان النبوة، ورسول الله صلى الله عليه وآله يرتفع عن أن يغتنم جهل الجاهلين ويحتج عليهم بما لا حجة فيه. من علامات المعجزة البحوث السابقة التي مرت علينا في بحث المعجزة، المعجزة لا تتبع قريحة المقترحين، لأن المقترحين أنفسهم قد لا يكونوا من ذوي مستوى علمي فيقترحون ما لا حجة فيه وما لا ثمرة ولا فائدة فيه، بل ما يقترحونه قد يلبس عليهم أهل الحيل والنصب والدجل. وصاحب المعجزة منزه عن ماذا؟ عن صاحب حجة إلهية، منزه عن باب الحيل والنصب والدجل. إذن أحد فوارق المعجزة مع السحر والشعبذة والشعبذة وما شابه والتدليس والنصب والتفخيخ الدجلي، ما هو؟ أن صاحب المعجزة لابد أن تكون ذاتي المعجزة برهان، بينما الشعبذة صورتها صورة قاهرة، صورتها أنها فيها تحدي للآخرين، إعجاز لهم، يعجزهم، يعجزون عن أن يأتوا بها، ولكن حقيقتها ليست برهان. هذا فارق مهم من الفوارق بين المعجزة والشعبذة والسحر وما شابه ذلك. البرهان الذي ذكر في المعجزة، الفلاسفة والمتكلمون يترجمون البرهان الذي في المعجزة كالتالي: بأنه قدرة خارقة علمية أو من باب الطاقة والقوة، المهم قدرة علمية، قدرة خاصة يعجز عنها البشر. بيان البرهان فيها أن هذه القدرة لما كانت يعجز عنها جميع البشر، العقل يقبح أن يمكن الباري تعالى شخص يدعي الوساطة والهداية اللطف منه تعالى للبشر، يقبح العقل أن يمكنه الله تعالى من ذلك، لأنه يصير عكس لطف، اللطف للبشر والعناية للبشر والهداية للبشر، يصير إغواء، وحاش الباري عن الإغواء. هذا برهان من دليل العقل العملي حصن القبح. في برهان نظري بعد يذكره، برهان نظري في نفس معنى المعجزة، يبينون بأن الذي يستطيع أن يأتي بهذه القدرة لابد من أنه متصل بالعالم العقلي، العقل الفعال والعوالم الأخرى، وهذا الاتصال هو عبارة أخرى عن النبوة، لأن النبوة ما هي؟ نوع من الارتباط بالغيب بدرجة خاصة وقابلية خاصة للنفس، لأن تسمع الكلام الإلهي، والعقل والمعقولات في العقل هي الكلام الإلهي، فهذه هي النبوة. ولو تفسيرهم عام، هذا التفسير حتى يشمل الإمامة في الواقع والاصطفاء، ولكن إجمالا هذا بيانهم، بيان النظري في العقل النظري، الحكمة النظرية. ولكن يمكن أن يضاف إلى هذا البيان الذي ذكروه، لأن هذان البيانان بيانان استدلالان نظريان لبرهانية المعجزة. هناك بيان آخر، بدل أن يكون بيان في العلم الحصولي، هو بيان في العلم الحضوري، بيان في علم الحضور، وهذا أشير إليه في الآيات والروايات، ولعل بعض العرفاء يشير إليه، لعل الله أعلم. في الحقيقة المعجزة لا يحتاج المشاهد لها من صاحب المعجزة إلى مقدمات نظرية وفكرية وحصولية كي يصل للنتيجة، وإن كان هذه لا بأس بها، ولكن في غالب الموارد، في جملة الموارد، سيما إذا كان هو ذو وعي، المعجزة هي عبارة عن انكشاف جانب من الغيب والقدرة الغيبية لمن يكون طبعا في لمن يكون شاهد في مشهد الحدث للمعجزة، لمعان لبريق قوة الغيب. هذا اللمعان هو شهود للغيب في التالي، وإذا كان شهود للغيب ما يحتاج لترجمة بالعلم الحصولي، شبيه أن الذي يبصر شيء ويحسه تريد توصفه له بالأوصاف، ما يحتاج الأوصاف، هو ما يتكلم عن غائب، هو مشاهد له. المعجزة لمن كان حاضر في مشهد الحدث للمعجزة بالنسبة إلى شهود للغيب، يشاهد عملية تجلي وظهور وانكشاف لمعان بريق للغيب في مشهد عيان له. ومن ثم غالب الذين يكونون في حاضرين في مشهد المعجزة يصيدهم نوع من القشعريرة، نوع من الانكسار، حتى لو كانوا أهل تمرد وجحود ولجاج، يصيدهم نوع من الرعشة والرهبة في مشهد المعجزة. يعني يشاهدون، يعني بعبارة أخرى، المعجزة شبيهة بمشاهدة الآخرة، شبيه يعني مشاهدة الملكوت ومشاهدة العوالم الأخرى كيف تسبب نوع من الوجوم عند الإنسان والاندهاش، لأن فيها عيان. هذا البيان بيان في الواقع برهان عياني، المعجزة فيها ماذا؟ برهان عياني، يعني عاين قدرة الغيب وطاقة الغيب. لذلك من تقام عليه المعجزة وهي حجة يشدد عليه في العذاب، لأنه يعاين شيء من الغيب، شبيه بالذي تغرغرت روحه عند التراقي في السياق إلى الموت للآخرة، يشاهد يعاين، لا يفيد الإيمان، لأنه عاين، هو إنما يبرهن ليه؟ لكي يؤمن بما هو غيب عنه، بما هو شيء وراء الستار بالنسبة إليه. أما إذا عاين بعد بطل الامتحان. هذا صاحب الذي في مشهده وفي حاضر وجوده أشهد المعجزة، عاين شيء من الغيب، عاين شيئا من الغيب، من ثم يشدد عليه. دوما الذين يشهدون المعجزة يشدد عليهم في الغيب. الآن القرآن الكريم معجزة حاضرة، لكن لمن؟ مثلا العلماء أو لكل بحسب درجة علمه، كل بحسب درجة علمه يعاين القدرة الغيبية في القرآن. كلما ازداد علما طبعا، لذلك وردت لدينا في الروايات أن من يقرأ القرآن مثلا بكذا كذا يكاد يسمع كلام الله مشافهة أو مخاطبة له. الله عز وجل ليس بجسم طبعا، كما في بعض الروايات أنه يردد الآية المعصوم حتى يسمعها من قائل، من قائلها أو ملقيها بالتعبير. لماذا؟ لأن فيها عيان الغيب. مثلا عالم من العلوم في علم القانون، في علم الطبيعة، في علم الطب، في يشاهد من تعاليم القرآن ما يبهره، فيلمس عن قرب وكثر يلمس ماذا؟ يلمس قدرة الغيب، أن هذه ليست قدرة بشر، هذه الجامعية، هذا الإحكام، هذا الإتقان، هذا الحق لم يشهد عند غير في غيره. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا التناسق، هذا التناسق كلهم بحسب واديه. الأديب الفحل يشعر، والنحوي الفحل، الصرفي الفحل البلاغي يشعر ويلمس ما في القرآن من ماذا؟ من عظمة تركيب. مثلا الشعر عرف في علم اللغة، علوم اللغة، الخطابة عرفت، النثر عرف، لسان الحكمة عرف، تعاريف متعددة. الشعر ما يجتمع فيه التخيل والهيام في الخيال سواء بالوزن أو بالمادة، الغنى تعريف معين بالمواد يوجب طرب سواء بالمواد أو بالوزن، البرهان ما فيه نظم معلومات يوصل للنتيجة، الخطابة ما فيها تحميس وكذا. إلى الآن علماء اللغة، علوم اللغة لم تتوصل إلى أن حقيقة القرآن ما هي. شعر لا، غناء لا، مغالطة والعربية لا، خطابة لا، كلام برهان حكمة لا. شنو هو؟ إلى الآن كما يعترف علماء اللغة لم يضبط أدب القرآن تحت قواعد يستطيع البشر أن يحيط بها. تضبط أوزانه ما ينضبط فيه، ما استطاع أن يصل إلى وزن معين القرآن. تضبط مواد لا هي منضبطة في البرهان، لا هي منضبطة في الشعر، لا هي منضبطة في الغناء، لا هي منضبطة في الخطابة، لا هي منضبطة في على كل استقراء، ضابط معين ما استطاعوا أن ينضبطوا بقواعد معينة. إلى الآن أدب القرآن لم يستطع عالم من علوم اللغة أن يدرجه تحت صناعة معينة. القرآن يسميها ماذا؟ يسميها الذكر. إن ما وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر. وقالوا سحر، يفند القرآن يقول لا هي حقائق تنزيل ذكر. بعضهم صور السحر، بعض لأن هم شافوا ما قدروا يضبطونه، وهم المهرة في النثر، هم المهرة في الأدب، هم المهرة في الشعر، في الخيال، في الغناء، في الطرب، هاي أبواب عديدة من الأدب موجودة كلها ما تنضبط قواعدها على القرآن، ولا استطاعوا أن يضبطوا مفاتيح الوزن القرآني أو المواد القرآنية. هذا الأديب هنا لما يأتي يشوف القواعد من علوم المختلفة موجودة القرآن ما يستطيع يضبطها، هنا يتبين ليلة معان قدرة الغيب في الأدب القرآني. هذا ليس فقط بالنسبة إلى علماء اللغة العربية، حتى علوم الألسنيات الآن كتاب معين قد يدمج بالتاريخ، يصير تاريخ. القرآن لا هو تاريخ ولا هو تجريد مطلق. ايش كيف هو؟ تاريخانية القرآن لا، مو تاريخ، مو تاريخ، ليس شيء متورخ. زين هو مثل، قصص وامثال لا، ضابطة الامثال لما تنطبق عليه. هذا فقط بعد من ابعاد اعجاز القرآن، لكن لمن يلمسه هذا العيان، هذا البرهان بحسب مستوى العلم، لأن العلم يجعله لديه، العلم نوع إدراك يجعل له حضور ومشاهدة. فكل ما يرتقي علم أكثر يشاهد من القرآن أفق أكبر ويعاين المعجزة في القرآن أكثر وأكبر. المهم أن المائز المهم بين المعجزة وغيرها أن في المعجزة عيان للغير، برهانيته من جهة أيضا برهان عياني يعاين غير. غاية الأمر نفسية الإنسان وحدود إدراكه النظري أو العملي اللي عنده علوم روحية قوي فيها لا يلتبس لديه الفرق بين السحر والمعجزة. هذه نقطة إن شاء الله غدا سنفيض فيها كثير، إن كثير من العوام لما يلتبس لديهم يشوفون بعض القدرات الروحية اللي هي ربما من السحر، من ربما الرياضات، طقوس روحية معينة، ربما من شعبذة، من يلتبس لديهم الأمر أنه ماذا؟ أنه معجزة. هذا سبب أن درجة العلم، المستوى العلمي في العلوم الروحية ليسوا على درجة متدنية. كيف هذا البحث فيه غدا؟ هاي من تتمات بحث المعجزة طبعا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.